للإسلام أنشودة المستقبل براية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام أنشودة المستقبل براية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي وأعزائي إخواني وأصدقائي أبنائي وبناتي يا كل المستمعين الخيرين أينما كنتم نحبكم ونزجيها لكم تحية قلبية مفعمة بالشوق الدائم للقائكم ونقولها بملء القلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أهنئكم وأهنئ أنفسنا من خلالكم بحلول الذكرى 14 لنشأة الإذاعة وميلادها المبارك. نسأل الله تعالى أن يذكرنا بالخير عبر هذه الإذاعة أجيال وأجيال تتعاقب على القيام بها لتظل رسالتها قائمة ما قامت الحياة واستمرت وأن تبقى على الدوام الصوت القريب إلى القلوب. أحبائنا المستمعين إخوة الإيمان والإسلام، اليوم نلتقيكم على عهدنا معكم في حلقة من سلسلة حلقات صناعة المجد مع خبير التنمية البشرية والمدرب فيها والمتخصص بخباياها وكنوزها الدكتور محمد مصطفى بشارات. أهلا بك يا دكتور.
حياك الله صديقي محمد.
ولأن صناعة المجد أيها المستمعون والمستمعات نتاج جهد وعمل لمجموعة من المسننات المتشابكة المشغلة لبعضها البعض والمطورة لحياتنا والمعززة لوجودنا في هذه الحياة، وأن المجد لن يأتي سهلا ولن يكون تمرا نجنيه دون مشقة. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ونأمل أيها المستمعون والمستمعات أن يكون موضوع كل حلقة من هذا البرنامج مسننة تعمل لتشغيل غيرها من المسننات وتتكامل معها لنصنع معا مجد هذه الأمة العظيمة. مسننة هذا اللقاء بعنوان صناعة الثقافة، ومع بداية الشمعة 15 من عمر الإذاعة ننطلق اليوم إن شاء الله تعالى نضيء شمعة جديدة من عمرها المديد بإذن الله. وفي لقائنا على الهواء مباشرة الآن مع الدكتور مصطفى الدكتور محمد مصطفى بشارات، الله يديم صحته وعافيته إن شاء الله تعالى، أخونا الأخ مصطفى اللي أنجب أمثالكم يا دكتور.
الله يحفظك بارك.
مستمعينا الكرام، إذا لنتناول هذا الموضوع المهم الخطير في صناعة مجدنا بشكل عام لأمتنا بشكل عام، صناعة الثقافة. دكتور محمد، من هو المثقف الذي نريد والذي تريد أنت أن تتحدث عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا اسمح لي يا أبا محمد أن أبارك لكم، يعني انطلاقتكم الخامس عشر اعتبار أنت خلصت الرابع عشر.
طبعا خلصنا 14
انطلاقة بالخامس عشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمكم أن يحفظكم، يعني إذاعة أسرة وموظفي وطاقم مميز، وأن يحفظ
ومستمعين
وأن يحفظ من أسس وصنع هذه الإذاعة، لأن هذه الإذاعة لها في وقع في قلوب كل من يسمعها في مشارق الأرض ومغاربها. فأسأل الله أن يديمكم أن يحفظكم جميعا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وفي صحائفكم يوم تلقون الله سبحانه وتعالى فينجيكم ويدخلكم جناته إن شاء الله. اليوم حديثنا عن صناعة الثقافة.
نعم،
وللثقافة حديث طويل أبا محمد.
نعم،
لأن حديثنا مرتبط وبدقة في موضوع صناعة المجد. ولما تحدث عن صناعة الثقافة إنما تحدث عن موضوع ذو شجون حقيقة. ولما أقول صناعة المثقف أقول خير الصحائف ما كتبت سطوره بيد الكفاح الحر لا بمدادي. اليوم بدي أتحدث عن المثقف الذي نريد وعن الصناعة التي نبغي، لأنه للأسف اليوم إحنا كأمة وكناس لما نتحدث عن صناعة الثقافة مشكلتنا أنه نجد الكثيرين من الناس في الحديث عن صناعة الثقافة أنهم يتكلمون عن مؤامرات الغرب وعن تخطيطهم وعن حربهم وعن تآمرهم علينا وعن يعني فقط نواجه ونتحدث عن مؤامرات دون أن يكون هناك في قضية واضحة وفي دراسة وفي منهجية كيف نقاوم هذا وكيف نهيئ أنفسنا لمقاومة إذا كان هناك تآمر أو كان هناك تخطيط على الأمة وعلى الإسلام وعلى المسلمين كتآمر. القضية الثانية وهي مهمة جدا أن مشكلة الثقافة الثقافة هي لا تخص فئة بعينها. يعني لما تحدث عن صناعة الثقافة ليس حديثي فقط عن المثقف والقارئ، وإنما تحدث عن كل فرد في هذا المجتمع. لأنك إذا كلنا شاركنا في صناعة الثقافة وهيئنا هذه الصناعة من خلال الفكر الحر الواضح النزيه، نستطيع أن نصل للمثقف الذي نريد، للصناعة التي نبغي. كمان مشكلة وأيضا أريد أن أنبه لها، إنه حالات الاختناق الثقافي اللي إحنا بنعاني منها من خلال القمع والاستبداد وعدم الحرية ودعني أقول اللامبالاة، وأن أمة اقرأ التي لا تقرأ، وأن كم مرة كررنا أن قارئ اليوم قائد الغد، ولهذا كله، لهذا الاختناق ولهذا قلة الإبداع في هذا الموضوع أردنا أن نتحدث عن صناعة الثقافة. لما أنا أقول أنه ما ألفت الأمة والبشرية خلال 100 عام هو أنتج خلال فقط 5 سنوات من السنوات الماضية. يعني ما ألف الأمة كأمة من تأليفات ومن إنتاج فكري وخلال الخمس سنوات الماضية أنتج مقداره وضعف. بمعنى هناك عالم قوي جدا من الأفكار التي تنشر وتطرح، وهذا إلى علاقة بالفكر الذي يقام. نحن أمة نستطيع أن نضحي ونقدم الأنفس، فما بالنا اليوم لا نقدم الإبداع والثقافة وصناعة الأفكار. نعم. التي تغير السلوك، لأنه دائما كما قال الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله أن أفكارك تؤثر في مشاعرك وأحاسيسك. نعم. ومشاعرك أحاسيسك تؤثر في سلوكك، وسلوكك يحدد مصيرك. إذا صنعنا فكرا حر واضح نزيه مبني على قيم ودين ومبادئ، نستطيع أن نؤسس ثقافة تصنع مجدا لهذه الأمة
إن شاء الله تعالى. معنا اتصال هاتفي أو اتصالات هاتفية بدأت تهل علينا، ونأخذ اتصال أول. سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير، يعني أنتم سباقين دائما للخير، والله يجزيكم الخير على المسجات الجميلة اللي كلهم توصلون فيها.
الله يبارك فيك.
يعني الله يا رب يكثر لنا قاعد قرآن كريم في فلسطين يا الله.
الله يبارك فيك.
يعني الوحيدة هي اللي بتذكرنا بالله، يعني قاعد قرآن. الله يجزيكم ألف خير يا رب، بارك فيك يا الله.
من وين بتحاكينا
أختي؟ من بيت لحم والله أنا.
أهلا وسهلا فيك
أختي. الله يبارك فيك يا أخي. والله العظيم يعني أنا والله العظيم محروق قلبي، يعني بقول يعني بدنا الناس ترجع لدينها، بدنا الناس توعى على الدين.
بحاجة الإنسان الدين. بحاجة الإنسان لا يرجع لدينه كما تتمنين ونتمنى طبعا. هل بحاجة لأن يكون مثقف أو أن تصنع ثقافته على أعيننا، أعين المسؤولين عن صناعة الثقافة، وهذا موضوع حلقتنا.
نعم، يعني إحنا صناعة الثقافة، إحنا ديننا أول إشي ربنا نزلنا القرآن.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إحنا أعظم شيء لازم نمسك بقرآننا وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمان لازم نفهم ديننا أول إيش نزل من الدين إيش. يعني سور مكية كلها بتركز على العقيدة، بتركز على الجنة، بتركز على النار. سيدنا عائشة رضي الله عنها يعني كانت واعية وفهمانة، فقالت: أول ما نزل من الدين إلا ذكر الجنة والنار. ولو أن أول ما نزل الحجاب لما تحجبت النساء، ولو أن أول ما نزل الخمر لشرب الناس كلهم الخمر. فبعض الناس بتمسك بالفرعيات وبترك العقيدة، بترك أساسيات الدين. إحنا أساس ديننا الجنة والنار. أول إيش نحكي للناس عن الموت ما بعد الموت، يعني ما نضل نحكي بس الناس في الدنيا وفي العقر في الفروع. يعني اللي بتسبب الخلافات بيننا. احنا المسلمين لازم نكون وحدة واحدة. الاختلاف عادي يعني طبيعي في البشر، بس مش لازم نركز على الخلافات، لازم نهتم اول شيء بالاساسيات. يعني فهم الناس ان احنا بدنا نعيش حياة ابدية خالدين فيها ابدا. يعني كم مرة ذكرت هذه الآية القرآنية في القرآن؟ خالدين فيها ابدا، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. اهل الجنة خالدين فيها ابدا، واهل النار خالدين فيها ابدا. في حديث رواه البخاري، معلش سامحني، رواه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار ثم ينادي به مناد: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟
الله يبارك فيك. يعني كلامك طيب، أكيد لن أقاطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن باتجاه موضوعنا في مجال الثقافة، أختنا من بيت لحم، كيف بإمكانك أن تلخص لنا صورة المثقف أو من هو المثقف بأقل الكلمات؟
أنا حكيت لك إن المثقف هو اللي متمسك بدينه، يعني أهم شيء. يعني في عنا ناس معاه دكتوراه حتى بالشريعة، ممكن يكون دكتور بالشريعة وجاهل. نعم. لأنه بيعتبر حاله إنه مجرد ما أخذ شهادة الدكتوراه بفكر حاله علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال قد علم فقد جهل.
نعم.
يعني ممكن تلاقي دكتور بالشريعة بفهمش تفسير القرآن. يعني نعم. أنا مرة سأل دكتور في الجامعة بقول له: شو معنى فثم دنا فتدلى؟
أختنا الفاضلة، حتى لا نعطل على بقية الآخرين، كلام مهم جدا، ولكن حتى يكون في مساقه ومساره. إذا المثقف في برأي أختنا من بيت لحم هو المتمسك بدينه وليس القارئ لدينه. يعني أنت مع هذا الكلام؟
طبعاً المتمسك المطبق.
المطبق. صحيح. وهذا هذا المجال يعني. صحيح. ليس المهم أن نقرأ فقط. صحيح. أن نطبق. صح. كلمة اقرأ.
وأن نزاود في الكلمات وأن يعني أن نحذلقها.
أيوة بالضبط.
بقدر ما أن نطبقها.
نطبقها. يعني. بارك الله فيك. إذا أختنا من بيت لحم نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
مساء الخير أبو محمد.
مساء النور. مساء الخيرات.
إيه معك شادي أبو النور من نابلس.
أهلا وسهلا أخي شادي.
أول شيء بمسي عليكم على أخونا محمد بشارات أبو أخونا محمد إضافة إنه يعني بارك لكم يعني عيدكم الخامس عشر في استمرار وانطلاق
الرابع عشر. نعم
الرابع عشر.
الرابع عشر
لهم سنين على إنه أنا من عندي.
الله يبارك فيكم بس
استمرار أسير هذه الإذاعة على المعطاء.
الله يبارك فيك. الله يسلمك.
من مسننات صناعة المجد.
نعم.
عنصر الثقافة يعني إذا ما رجعنا قليلا يعني إلى الخلف نرى أن المسلمين استمدوا جزء من ثقافة اليونان والرومان. هلا مش خطأ إنه إحنا نستمد من ثقافات الأمم السابقة ولكن بما يتناسب مع العادات والتقاليد والأساس الإسلامي. قضية معرفة حضارات الأمم السابقة تندرج بما يعني يمكن معرفتهم من خلال ثقافتهم. إذا كان إحنا بدنا نعزز الثقافة عنا أصبحنا نرتقي بحضارتنا إلى الأعلى وخير الثقافة ثقافة الدين. لكن تعليقي أنا يعني بالتحديد إنه يعني اليوم الفرد في المجتمع العربي على وجه الخصوص أصبح يتلقى الثقافة بأريحية. يتلقى يعني الثقافة بأريحية يعني وهو بحاجة إلى ثقافة مريحة من خلال الثقافة المسموعة والمرئية. يعني أصبح بعيد عن الكتابة عن القراءة. هاي الأمور كلياتها بعدتنا شوي ويعني أخفقت في صناعة الفرد.
يعني هل الأريحية في تناول الثقافة ومناهل الثقافة تبعد الإنسان عن الثقافة؟ هذا ما فهمت؟
نعم هذا جزء.
طب شو السبب يعني ما برأيك هو بس سبب برأيك لأن يكون معين الثقافة متاح وبالتالي إتاحة تعطل الثقافة؟ كيف برأيك يعني يكون الأمر؟
لأن قضية الحصول على الإنسان المثقف بحاجة إلى التعب وجد واجتهاد. لأن يعني كما تفضل في البداية
لا تحسبن التمر
لأن الثقافة ليست تمر يؤكل بالساهل.
نعم لا تحسبن تمرا أن تأكل بالضبط لا يؤكل بالساهل
بالضبط.
وبالتالي يعني إذا أردنا أن نصنع ثقافة يجب أن نتعب
صح شخصيا ولكي يعم المجتمع كامل.
مساءك نور يا أبو النور.
الله
يبارك فيك أخي شادي. دكتور مع هذا التوجه معنا في اتصالات أخرى لكن يعني هنا نقطة مهمة ومثيرة للجدل أو مثيرة للانتباه برأيي.
صحيح يعني أنا دعني أقول إنه إحنا بهمنا كثير دائما أن نركز على إنه المثقف لابد أن يعي الدور المطلوب منه. وهذه قصة متعلقة بأكثر من محور. أولا أنا كإنسان مثقف ما هو دوري؟ هل أنا كفرد لوحدي أكفي؟ ولا المسؤولية فردية ثم تنتقل على المؤسسات وعلى المجتمع ككل حتى نصنع ثقافة. لأنه حينما نصنع ثقافة نصنع قيمة لهذه الأمة. وهذا اللي إحنا لابد نركز عليه دائما إنه الثقافة تعزز لنا قيمنا وتعزز لنا مبادئنا اللي من خلالها ننافس الأمم الأخرى فيها. وهون لما نتحدث عن صناعة الثقافة إحنا نقصد دائما إنها جزء وركيزة أساسية من صناعة المجد. وهذه اللي أنا دائما ننوه للناس لها. لذلك لصناعة الثقافة أو صناعة المثقف لابد من يكون في أهداف. أهداف في صناعة الثقافة.
نعم نتناول الأهداف بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير أخو محمد.
وانت بخير أخ أبو أحمد. أنا شيخ ديب. الله يبارك فيك.
والله صحيح يعني هذا الدكتور إنسان عظيم واللي جابوه عظماء.
استغفر الله.
لكن إحنا نقول بس بيتين شعر مش هنطول عليك.
تفضل.
في الموضوع بقول الرقيب الثقافي قال لا يعرف الحقد من تعلو به الرتب.
نعم.
ولا يسمو إلى العلا من كان من طبعه الغضب.
صحيح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
الله
أحسنت فيه. أجزت فأنجزت يعني.
فعلا يعني فيها يعني معنى ذلك الحقد والغضب يعني
مضيعات
مضيعات للثقافة. صحيح. كما هي الإتاحة أو عدم الجهد في ذيل الثقافة أيضا. صحيح. كما
والاختناق قال الاختناق الثقافي أن نخنق الناس في ثقافتهم
مضيع.
نضيع عليهم. نعم. نضيع عليهم الخير الكثير.
نعم. فعلا أجزت وأجزلت يا أخي أبو أحمد بارك الله فيك. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. نحكي معك من المركز الطبي دكتور محمد.
دكتور محمد من وين؟
من باقة الغربية.
باقة الغربية. أهلا وسهلا أخي دكتور.
الله يخليك ويبارك فيك.
تفضل.
الشيخ أنا هيك في شوي عند رأيك شوي ممكن يكون مختلف شوي.
تفضل.
بالنسبة للثقافة مشكلة ظلم الأمور بعد ما زالت ترقبات الأمور السياسية والأمور الجنسية. فإحنا بنشوف إن كثير الشباب اللي عندهم ثقافة اللي ما بيتيح له المجال إنه تحت الكل إنه حد يبني ثقافتهم أو يبنى مشاريعهم لأجل يتقبلوا الأحزاب المعارضة. وهذا للأسف اللي إحنا عايشين وهذا للأسف قاعد ورجعنا إلى السوق ودي لورا. فتحت الكل خلينا يعني اللي دائما وجهنا لجهة المسؤولية رأس إنه يبنوا كل الثقافة الشبابية الموجودة من غير النظر يعني تقبل بغض النظر عن أي حزب لمن هو كان لمن هو تابع لمن هو. فإحنا للأسف تقدر نقول عندنا هاي المشكلة جدا ظاهرة تقدر نقول هاي تولد يعني مع الوقت يعني خلينا مش كل جهل يعني خلينا نقول تأخر علمي عن كل الأمر
تأخر عن صورة المثقف التي نريد
بالضبط. فياريت إنه إحنا نخلي تقدر نقول إنه الدجال الثقافة طبعا المقصود هو كلمة ثقافة أنا يمكن ترجمها لأي درجة في بلاد الحياة مش ضروري إنه بس يكون في الكتاب والقراءة المقصود. يا ريت بيكون انه تقول انه يتبنوا يعني انه في يكون في جهات مسؤولة تتبنى هاي البشرية تتبنى هاي الافكار الشبابية.
نعم.
لانه احنا عندنا ما شاء الله عندنا قدرات جدا هائلة وجدا قوية.
نعم.
يمكن في الشعب ونسيبهم ان شاء الله.
الله يبارك فيك يا دكتور محمد ويجزيك كل خير إن شاء الله تعالى. يعني برضو الدكتور محمد يضيف معوق من معوقات الثقافة.
صحيح. صحيح.
نبدأها الإتاحة والسهولة، عدم التعب فيها، الحقد والغضب كما قال أبو أحمد شيخ ديب، وأخيرا الدكتور محمد من باقة الغربية يقول ارتباط الثقافة بالسياسة والحزبية.
صحيح. وهذا ينعكس على التعصب في ذلك الموضوع. وهذا ليس ثقافة إنما تجهيل.
تجهيل.
لأنك أنت تلغي الآخر وتلغي وتخنق وتبدأ فقط تنظر لفكرك دون أن تقبل أفكار الآخرين
ويعلو بالتالي فكرك على على أي إتاحة أو على أي مجال أو مساحة لأفكار
ويؤدي لتأخرنا وتأخر الناس وفي النهاية عدم يعني عدم سعتك وتقبلك للآخر وتقبلك للثقافة بشكل عام. لأنه قد تتطور قد تكون لديك أخطاء وهذا ديننا علمنا. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها. هذا بتخلينا أقول لك دائما أبا محمد إذ لم نربح في صناعة الإنسان المثقف فليس من المرتجع أن نربح في أي معركة. لأن معركتنا الحقيقية أن نصنع إنسانا مثقفا، والمثقف الذي نريد الشخص الذي يملك الحصيلة الواسعة من المعارف والقيم. مش بس معلومات.
نعم.
بدنا قيم.
طب دعني أعود إلى نقطة أنت تحدثت بها طبعا ما تتحدث به الآن في بكلامك جدا مهم القيم، وهذا ممكن نعود له بنقطة ومحور آخر. الآخر، تقبل الآخر، يعني برك الآخر هذا ممكن يكون سيء سلبي لا نريد ضمن موسوعة ثقافتنا وإطار ثقافتنا.
شوف أنا لي قناعة في هذا الموضوع واعتقاد شخصي.
نعم.
أنا أملك هذه الرؤية وأقول أني أتقبل الآخر مهما يكون وقد أجد فيه الخير وأجد جزئية من هذه الخير جزء. فلا ألغيه بالمطلق ولا أقبله بالمطلق، ولكن أكون متزن في التعامل معه. فإن وجدت خيرا فهو خير، وإن وجدت شرا فأتركه. لأنه إذا أنا بدأ أنظر للموضوع أنه سلبي سلبي لن أقبل منه. أنا في هون بستحضرني يعني موقف جميل وكلمة رائعة جدا لابن عباس رحمه الله، قال والله لو أن فرعون أسدى إلي يدا لشكرته عليها. بمعنى بقولنا ابن عباس وهو من كبار الصحابة وجهابذتهم أنه أنت لابد تتقبل الآخر بسلوكه وتحاسبه على الأثر اللي بيعمله. فإن كان أثر إيجابي فأقبله،
أقبله
يعني
أشكره.
لو بدي أنا أتحدث عن عمالقة المثقفين من بينهم إدوارد سعيد. أنا أقبل ما تحدث بشكل إيجابي لما قال عن صناعة المثقف قيم ومعارف وأخلاق وبقبلها وأختلف معه، وطبيعي أني أختلف معه، ودليل أني مش ملك عقلي في كثير من القضايا، وهذا جميل. هذه الثقافة التي نريد، تقبل الآخر والتعامل معه بإيجابية وعدم إلغائه، وفي المقابل أن يكون عدم تعاملي معه يكون بناء على قيم ومعتقدات، وأكون صاحب يعني نظرة إيجابية في التعامل معه، ما أقمعه وما ألغي. وهي ثقافة الرأي والرأي الآخر لابد أن تكون موجودة في أذهاننا. إحنا مشكلتنا أبا محمد الاستبداد شطب كل شيء، من بينها الثقافة. لما أستبد في رأيي إذن أنا لغيت الآخر.
طب من يعني ينطلق باستبداده برأيه، أو من يعتز برأيه بأن رأيه هو الصحيح، لأنه مثلا على سبيل المثال أنا أرى أن رأيي نابع أو قائم على الفكرة الدينية الإسلامية التي لا خلاف عليها بيني وبين مسلم آخر، ثم أرى أن الأمر قائم على عظمة الدين، وبالتالي أعتز بهذا الدين، ومن هنا أقول لا رأي أمام رأيي.
شوف خليني بس أوضح حتى ما يدخل إشكالية الناس عندي.
نعم.
لما أتحدث ثقافة أتحدث ثقافة لازم أركز على معلومة كتير مهمة. في الاعتقاد الديني لا أقبل الآخر، مهم. أنا عندي اعتقاد ديني كمسلم. نعم. ومبني هذا الاعتقاد على الوسطية والاعتدال وعلى قول جمهور العلماء وأهل الكتاب والسنة واضحة تماما. أنا لا أقبل النقاش في معتقد ديني، أقبل النقاش بالفروع. وأقبل الآخر في النقاش في بعض الأمور، وقد يكون قبولي لإله من باب أوجه له الحق ووصل له إياه. هذا مهم. أنا مش قصدنا إحنا إذا أنا ما بناقش إيش معناته بحكيش. لا لا لا، أنا بحمل هذا الاعتقاد وبدي أوصل أنه يكلي أتفهم. أنا أجمل قول للإمام الشافعي، وهذا لعله يكون في أذهان المثقفين، قال رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذه لوحدها قاعدة في التفاهم والحوار الثقافي اللي إحنا بنية.
قائمة من لب وصميم ديننا.
صحيح. والإمام الشافعي من هو من جهابذة علماء الشريعة رحمه الله وحفظه الله، وهو فلسطيني الأصل يعني، فنحن نعتز فيه كمان برضو
بالتأكيد
حتى يؤسس للثقافة.
نعم. ومن باب التأسيس للثقافة يعني نستمع إلى المؤسسين للثقافة، الأستاذ فتح الدلال. سلام عليكم يا أستاذي.
عليكم السلام، الله يعطيك العافية. الله يسلمك.
الله يسلمك. أهلين
وسهلا
أسعد.
يعني والسلام الحال للدكتور محمد.
الله يبارك. إن مرت حلقة دون سماع صوتك يا أستاذ ما نحسبهاش من برنامجنا.
أنا دائما أحكي وخا بعدين مبسوط جدا اللي الأستاذ الدكتور محمد متواصل مع جميع معظم المحطات.
طبعا
وإن شاء الله فيهم فايدة. إن شاء الله.
إن شاء الله بتم صوته لعلع يا أبو أسعد.
الله يسلمك.
أصلاً يحفظني.
أنا بقول العلم العلم نأخذه إما عن طريق المدرسة أو من الجامعات، وإنما الثقافة يبدأ، الثقافة هي من الحياة من البيت. كنا من زمان في البيت نأخذ ثقافة من أبونا، من سيدنا، من ستنا، من أئمنا، من أخونا الأكبر، نتعلم منهم شغلات كثيرة، يصير معاهم، يصير نقعد نتحدث إلا حين لما يجي الأخ التلفزيون والسيد الإنترنت العلاقات الاجتماعية رحت فثقافتنا من البيت انقطعت. تنين الثقافة أيضا نأخذها أيضا من الشارع، وللأسف أنا بتأسف اليوم، بتأسف جدا اليوم الثقافة اللي كنا نأخذها من الشارع ومن الحياة ومن المحل ومن المكان، والله إنها ثقافة مفيدة جدا، كانت قيمة جدا، نستفيد منها، نتحاور، نحكي، نتحدث عن كل شيء. وأيضا نستطيع نقول نأخذ الثقافة كمان من خلينا نقول إن في شغلات كثيرة نتعلم منها، بس إن شاء الله يكون على طريق صحيح. فأنا بقول الإنسان المثقف هو إنسان عظيم جدا، وبده وهذا المثقف أساسا يفيد بكل المجالات. على سبيل المثال ليس كل متعلم مثقف، يعني ممكن يكون طبيب، مهندس، محامي، أستاذ كذا، لا يعرف إلا بمجال تخصصه، ولكن المثقف ممكن لا يكون متعلم ولكن عنده معلومات قيمة جدا نستفيد منها. أنا مع الأخ اللي حكى قبل شوي إنه بالنسبة للدين، الدين ما فيش إلا فيه حقائق، ما فيش مجال نقول آه ولا، يعني إلا في بعض اختلاف بعض المذاهب في بعض الآراء، وإنما الثقافة تكون عارفة. فلذلك أنا بقول دائما الثقافة مهمة جدا للإنسان. والله أنا ممكن أتعلم من الأصغر مني، أخذ ثقافة وأتعلم منه، ممكن من اللي أكبر منه، ممكن لأدي. يعني أنت يا أسامة يا أبو محمد يا بالكل بعزك وباحترمك وقدرك، أنا والله استفدت منك، أنت كنت طالب كنت أستفيد منك ومعلوماتك القيمة ومن أخلاقك كمان الصحيح اللي كانت تزين أعمالك كل شيء.
الله يبارك فيك.
فأنا بقول دائما الثقافة مهمة جدا، وحتى هذه المعلومات اللي بتعملها أنت والدكتور محمد معلومات ومواضيع كثيرة جدا. أنا بعتبر الإنسان العاقل الواعي يستمع إلى هذه المحطة اللي بنقول لها كل عام هي بخير وإن شاء الله بتضل إلى المديد المديد من العطاء والعمل. وهذه كل الثقافات ثقافات مهمة جدا مع الشعوب مع الآخرين. فإحنا حتى أنا لما بروح ولا أنت على أي بلد عليك ممكن أخذ بعض الشهادات أجيبها على بلدي وممكن أوصل بعض الأمور من عندي إلى البلد الآخر. هذه كمان ثقافة. فالثقافة الإنسان المحترم الجدع اللي بيقدر ينشر ثقافة بلده ويأخذ من ثقافات البلاد الثانية الإيجابية منها
إن شاء الله. إذن مطلوب ينشر ثقافته ويأخذ من ثقافات الأخرى بما
يتناسب. أما والله يعني بالله شو استفدت يعني كثير بعض الشغلات في بعض خاصة العادات والتقاليد ثقافة في بعضها نتعلم من الآخرين إن والله ممكن عاداتهم وتقاليدهم أفضل منها. نعم. المفروض أغير عادتي وأنقلها لبلدي وإن كذلك الأمر أو أنقل بعض الأمور اللي عندنا إلى الآخرين من أي شهادة كانت.
نعم بارك الله فيك.
وبارك الله فيك وسلامي وتحياتي إلى كل الدكتور
الله
محمد المسلمين كل عام بخير للإذاعة.
الله يخلينا يا شباب. بارك الله فيك يا أستاذ أبو سعد. في اتصال آخر نأخذه قبل أن نستأنف يا دكتور
إن شاء الله.
السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا بقول كل عام وأنت بخير إذاعة القرآن الكريم.
الله يبارك وأنت بخير وصحة وسلامة
إن شاء الله. أن يبقى هذا الصرح إلى الأمام بكل آمين. القوة والإيمان والعطاء هذا العطاء الزاخر.
الله يكرمك. من وين بتحكينا؟
بتحكي أم حافظ من نابلس.
أهلا وسهلا يا أم حافظ تفضلي.
الله يبارك فيك. أنا بدي أتحدث عن المثقف برأيي.
نعم وهذا يعني صحيح أنه من النقاط المهمة أنه نشوف صورة المثقف بأذهان الناس الذين يأملون أن يمتلئ هذا المجتمع وهذه الأمة تمتلئ بصانعيها من المثقفين. تفضل يا أخت المحافظ.
المثقف برأيي هو من يحاول أن يستزيد من بحر المعرفة ليس فقط المعرفة الأكاديمية التي يستطيع أن يحصل عليها طالب العلم بشتى تدرجات مراحل العلم من البداية حتى المراحل العليا من الدراسة، وإنما من مناهل المعرفة المختلفة، ويقطف من كل رودا زهرة تتمثل بشتى أنواع المعرفة والثقافة. والهدف الحقيقي هو الارتقاء بشخص الإنسان وتوسيع طاقاته المعرفية إلى آفاق بعيدة حتى يستطيع أن يكون لبنة قوية تطرح الثقافة والمعرفة لأسرته ومجتمعه وعالمه المسلم. وهناك أقول يعني برأيي أسس لذلك. أول شيء الأخذ والعطاء وتبادل الأفكار. اثنين البعد عن التصلب في الرأي والبحث دائما عن الفكر السليم والفكر الأفضل المستند على دعائم الإسلام، والبعد عن التبعية دون التمحيص.
نعم.
في التفكير السليم.
نعم.
والثقافة. وكل عام وانتم بألف خير.
قبل ما تغادرين يا محافظ، من كلامك قلتي ان يكون المثقف ياخذ من المناهل المختلفه.
ايوه.
طب فرضا ان تكون هنالك مناهل يراها الذي يحاول ان يصنع في نفسه مثقفا، مناهل لا يرضاها الله. نحن لسنا مقياس، انا لست مقياس، الدكتور لسه مقياس، الله سبحانه وتعالى وما يرضاه هو المقياس.
نعم. ما انا بقول انه هذه الدعائم المستنده طبعا لتعاليم ديننا الحنيف دون الخروج دون تخطي.
نعم.
يعني هذه ديننا الحنيف هو القاعدة الأساسية اللي بنستند عليها
على قاعدة الدين.
قاعدة الدين إنه الدين لا يمنع إنه الثقافة والمعرفة والارتقاء المعرفي إلى أعلى الآفاق.
يعني هل كل إنسان مهما زاد علمه أو كثر علمه وزادت معلوماته واطلع على ثقافات الآخرين وأخذ منها ونهل من كل الثقافات قديمها وجديدها شرقها وغربها، هل لا يعتبر مثقف إلا إذا كان متدينا؟
لا لا، الثقافة الحقيقية أن أجمع. أنا يعني نسأل الله أن نكون مؤمنين.
نعم.
نسأل الله. أنا مؤمن يعني المؤمن يجب أن يكون كشامة بين الأمم.
نعم.
مسلم مؤمن إن شاء الله متعلم. العلم يرفع بيوتنا العماد لها. العلم من هذا بعد العلم الثقافة. العلم الأكاديمي لا يؤدي إلى الثقافة.
نعم.
يعني ينحصر في التعليم الأكاديمي طبعا بشتى أنواعه وصروحه. الثقافة شيء آخر.
نعم.
شيء آخر. الثقافة ننهل من المعرفة بكل أنواعها، نحاول أن نعرف حتى يعني نوسع طاقاتنا الفكرية.
نعم.
هذا الشيء هو اللي بيرتقي فينا طبعا. يعني أنا بقول أنا يعني الأم كأم الأم المثقفة طبعا حينحسر حيأثر وينحكس على أولادها. نعم. هذا أبسط شيء إنه نبلش من الأسرة.
نعم.
والأسرة هي اللي بنى الأساسية للمجتمع طبعا.
نعم. بارك الله فيك. دخلتي على موضوعات سنتناولها الآن. ومما تكلمت به الأخت محافظ يا دكتور وطبعا شكرا لك يا محافظ, تكلمت عن الهدف من أن يكون الإنسان مثقفا, قالت توسيع طاقات الإنسان الفكرية لخير أسرته وعالمه ومجتمعه. ونحن بصدد الحديث عن أهدافنا من صناعة المثقف برأي التنمية البشرية كخبير تنمية بشرية لبناء هذا المجتمع لبناء هذه الأمة وبناء مجدها وصناعته. ماذا يكون الهدف الذي نضعه نصب أعيننا؟
يعني أنا بحيي أختي محافظ أن نتحدث عن القضية حتى لا يدخل الإنسان بين خلط ولغط. لذلك أنا من القصة اللي ممكن أذكرها وهي لطيفة جميلة. في أيام الأتراك كانوا دائما لما يأتوا بإصلاح الأسطول البحري يجيبوا أي واحد كان يقرأ البخاري فيزبط بزبط ما يزبطش معهم. فكان يصيح أحدهم يقول يا جماعة الخير لا يمر هذا الأسطول بالبخاري إنما بالبخار.
بالبخار
بيشتغل يعني مش بالبخار, يعني حتى ما يصيرش لغط في هذا الموضوع. انت بدك الانسان المتخصص في هذا الموضوع, يعني مش متخصص اللي بيفهم ما هو ماذا الذي نريد. لذلك لما نقول احنا اهداف صناعة المثقف اول شيء لابد ان نعد النخب. احنا بدنا نعد نخب مثقفة واضحة ومتخصصة تفهم ماذا نريد وكيف نريد وتساعدنا وتساندنا في صناعة المثقف. وهذه النخب لابد ان نكون من شان نصنع هذا الثقافة يكون فينا فهم للواقع, فهم للمجتمع وفهم مشكلات هذا المجتمع حتى نستطيع ان نتعامل معها. ولما نفهم المشكلات لابد ان نفهم كيف نواجه هذه المشكلات. وكمان يؤدي هذه يعني الاهداف صناعة المثقف كمان تحسن الحياة, لانه انت لما تكون ثقافتك راقية إنما تبحث عن الأهداف العظيمة ويبدأ سلوكك راقي, وهي الثقافة اللي بتحدد. لذلك لما نقول إحنا في بعض تدريباتنا ثقافات الشركات تنبئ عن صورها وعن سياساتها لأن قديش بتكون هي راقية, وكمان ثقافات الأمم تنبئ عن رقيها وعن حضارتها, لذلك يحسن الحياة ويطورها. كمان من أهداف صناعة الثقافة وصناعة المثقف أيضا هو تشكيل الرأي العام. والرأي العام هون يعني هام جدا حقيقة. لما يشكل بطريقة إيجابية وجميلة وصحيحة وسوية نستطيع أن نقود هذه الأمة لبر الأمان. وتشكيل الرأي العام له كمان طرق, وإحنا راح نتحدث من يصنع المثقف ومن وما هي مصادر صناعته. كمان تقويم الأداء تماما, احنا من اهدافنا ان نقوم ادائنا. يعني احنا ما بدنا نضلنا على طريقه واحده فقط لا اريكم الا ما ارى, لا نتقبل ونكون منفتحين ونكون وسطيين حتى نبدا نشعر بحوار ونشعر بصناعة هذه الثقافة. وأيضا كمان من أهدافنا مخاطبة الجمهور, لأنه ما بدي مثقف منغلق يعني منطوي على في بيته وجالس. أنا بدي المثقف يكون بين الناس حتى ينشر ثقافته وينشر هذا العلم ويبدأ يؤثر في الناس ويبدأ يعني يتعامل معهم بشكل جميل. لأن من أهم الأهداف أيضا استشراف المستقبل على محمد. لأنه من أهدافنا أن نستشرف المستقبل, فأن نعزز الناس بالقيم وبالمعارف وأن نبحث عن المستقبل الجميل من خلال من يصنع هذه الثقافة, وأن تكون ثقافة سوية ثقافة وسطية. وهذا ديننا جميل, ثقافة الوسطية الذي يبثها الإسلام, جعلنا نتقبل الآخر ككل ونأخذ منه علمه ونطور عليه ونبدع ونستبقه أيضا.
نعم. تحدثت في مداخلة سابقة عن دور المؤسسات في صناعة الثقافة, والآن أنت تحدثت أيضا عن من يصنع الثقافة. ترى هل وزارة الثقافة كمؤسسة يمكنها أن تصنع الثقافة؟ معنا الأستاذ حمد الله حوامدة مدير مديرية وزارة الثقافة في محافظة نابلس ورئيس المجلس الثقافي الاستشاري في المحافظة. السلام عليكم يا أستاذ حمد الله.
وعليكم السلام, مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمستمعين.
الله يخليك أستاذ. عشية لقائكم غدا بوفود المجالس الثقافية الاستشارية من المحافظات الأخرى, هل ترى أن وزارة الثقافة تساهم في صناعة ثقافة الفرد المواطن الفلسطيني, أم أنتم فضاء مجرد فضاء لنشاط المثقفين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يجعلني أولا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة وخاصة في مثل هذا الوقت, حيث أننا على أبواب بعض المناسبات التي تعنى بالشأن الثقافي الفلسطيني بشكل عام.
نعم.
فنحن على أبواب اليوم الوطني للثقافة الفلسطينية الذي يصادف في التاريخ أكثر من الشهر الحالي أي الأسبوع القادم, وأيضا مناسبة لمولد الشاعر الكبير شاعر الرسالة الفلسطينية رحمة الله عليه محمود درويش. وأيضا نحن الآن بسبب الاحتفال فتح الأمة العربية بيوم اللغة العربية. بالنسبة لسؤالك أستاذ أسامة، يعني أولا منظمة التحرير الفلسطيني قبل وزارة الثقافة سعت جاهدة من خلال القسم الإعلامي أو دار الإعلامي في منظمة التحرير الفلسطيني أن تساهم قدر إمكانياتها في نشر الوعي الثقافي، وخاصة كان التركيز على الوعي الثقافي الوطني الجانب الوطني منه. وأيضا كان هناك عدد كبير من الأدباء والشعراء الذين كانوا أعضاء في منظمة التحرير الفلسطيني، ولا ننسى شأن الكبير محمود درويش رحمة الله عليه، وكثير من الكتاب في مختلف الميادين والمجالات الثقافية، لا ننسى ناجي العلي رحمة الله عليه، ما أضافوا ليس فقط لفلسطين من خلال رسوماتهم المعبرة والتي تحمل رسالة وهموم الشعب الفلسطيني. لا ننسى شعرائنا الذين قدموا الكثير من خلال أشعارهم في شعر المقاومة منذ بداية القرن الماضي وحتى الآن. حقيقة أن وزارة الثقافة هي استمرار لما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية، ومنذ قدوم السلطة الفلسطينية وبدء إنشاء مؤسسات السلطة الفلسطينية وإقامة وزارة الثقافة لأول مرة، سعت وزارة الثقافة جاهدة من خلال طبعا التعاون مع باقي مؤسسات الوزارة وأيضا مع المؤسسات الثقافية التي سبقت قدوم السلطة الفلسطينية. لا ننسى أن هناك العديد من المؤسسات الثقافية التي كانت تعمل سواء بالسر أو العلانية زمن الاحتلال الإسرائيلي وكانت نشيطة جدا. كان هنالك حتى بداية القرن الماضي قبل النكبة الأولى كان المسرح الفلسطيني وكان الشعراء وكان الأدباء وكانت المجلات وكانت الصحف التي تصدر في فلسطين. كانت فلسطين منارة ثقافية وما زالت. السؤال الآن ما هو دور وزارة الثقافة؟ حقيقة وزارة الثقافة هي تشكل البوصلة الثقافية التي تحدد إطار الثقافة الوطنية، وبالتالي ليست وزارة الثقافة وحدها التي تشارك في صناعة الثقافة، بل كافة المؤسسات بالتعاون مع كافة المؤسسات. لدى وزارة الثقافة خطة وطنية ثقافية معتمدة من مجلس الوزراء، وتعتبر وزارة الثقافة أن كافة المؤسسات وكافة سواء كانت مؤسسات رسمية أو غير رسمية هي شريك فعلي في صناعة الثقافة الفلسطينية. ويعني أعتقد أنه من الصعب الآن تعداد الإنجازات الثقافية التي قامت بها وزارة الثقافة، ولكنها لم تصل إلى حد الاكتفاء، أو لا يمكن أن نقول أننا يعني وزارة الثقافة مثالية وصلنا إلى الوضع الثقافي المنشود، ولكن لا ننسى أيضا أننا ما زلنا تحت الاحتلال وأدنا نعاني من صعوبة كبيرة في تنفيذ برامجنا، وأيضا الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية الذي يؤثر على كافة على موازنات الوزارات المختلفة. ولكن نقول يعني الوضع الثقافي بخير، بحاجة إلى نشاطات أكثر وتعاون أكثر. بالنسبة ليوم غد، هو حقيقة أشكرك على التطرق إلى هذا الموضوع. يوم غد هو اجتماع لممثلي المجالس الثقافية وأيضا مدراء وزارة الثقافة في كافة محافظات الوطن تحت شعار التنسيق والتعاون الثقافي بين كافة محافظات الوطن بمناسبة اليوم الوطني للثقافة الفلسطينية. حقيقة هذه بادرة من المجلس الثقافي الاستشاري لمحافظة نابلس وأعضاءه طبعا من الإعلام الثقافي، وأنا حضرتك أستاذ أسامة بالحسن تعضو أيضا في المجلس الثقافي الاستشاري، هناك رموز ثقافية في محافظة نابلس تمثل مؤسسات وتمثل أفراد يعني من المثقفين جدا في محافظة نابلس، وهذا اللقاء يأتي لتعزيز تنسيق التعاون الثقافي بين المحافظات تحت رعاية معالي وزير الثقافة يوم غد.
أشكرك جدا أستاذ حمد الله حمامدي مدير مديرية وزارة الثقافة في محافظة نابلس ورئيس المجلس الثقافي الاستشاري في المحافظة، ودكتور يقول أستاذ حمد الله الثقافة بخير، ويعني دعنا نلخص فيما يعني يسير باتجاه موضوعنا بأن هنالك اللقاءات التي تعقد بين المثقفين هي عصب انتشار الثقافة أو تثبيت الثقافة والهوية الفلسطينية في ثقافتنا،
هي نقطة انطلاق نقطة لصناعة الثقافة.
نعم.
وهو كما تفضل إحنا بحاجة أن تتكاثف الجهود وأن تتطور لننشئ حالة الثقافة، لأنه إحنا كما قلت لا أريد أن تكون فقط هي الثقافة متعلقة فقط في المثقفين البكرة وانتهى الموضوع.
نعم.
إنما بدنا الحالة تكون مجتمعة للكل، وهون بأتي دور الوزارات والمؤسسات والمجتمع المحلي والمدني والأفراد أن نعمل كل المبادرات التي تدعم الثقافة وتدعم ثقافتنا وحضارتنا وقيمنا، لأنه لدينا بمخزوننا الوطني سواء أو الإسلامي أو التراثي ما يعزز وما يقوينا ويعني وما نفتخر به، لكن بحاجة أن نضعه تحت الأنظار، بحاجة أن نقدم لأبنائنا، وبحاجة نقدم لهذه الأجيال حتى نصنع ثقافة متزنة وسليمة وصحيحة. ولهذا دور متعلق كما قلت في الجميع، متعلق أن نعمل الأنشطة والمبادرات، وهذه لعلها مناسبة أن أطلق مبادرة لشبابنا، شبابنا عبر صفحات الفيسبوك. أرجوكم ابدأوا بإنشاء صفحات تتحدث عن صناعة الثقافة، وابدأوا بدعمها وتوثيقها وباقتراحات ومبادراتها، منها لقاءات شبابية، نوادي للقراءة والمطالعة، أندية شبابية، ملتقات، صالون للنقاش والحديث. كل هذه الأفكار الجميلة ابدأوا فيها حتى نوجه شبابنا وطاقاتهم لما يؤسس في صناعة المجد وصناعة الثقافة.
بالتأكيد نأخذ اتصالات أخرى ونعتذر عن انتظارهم كثيرا أو طويلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
كل عام أنتم بخير. ياسر فكادر شرف.
أهلا وسهلا فيك أخي ياسر. وأنت بخير والصحة والسلامة، تفضل أخي ياسر.
يا سيدي، على كل حال اللي بدي أقوله يعني لو الثقافي زي ما كانوا قبل، اللي صح نمشي معاه والخطأ ننبذه يصير الوضع غير. أي واحد.
نعم.
اثنين، الثقافة اليوم منظور للعالم هذا اللي احنا فيه، شو بتجيب مصاري بغض النظر حلال حرام كذب نصب احتيال، ما بهمش. هاي اللي بيساووا كل المصائب اللي
يعني نحمد الله انهم قلة، ولا انت بتشايفهم اكتر؟
لا والله انا شايفهم اكتر. اولا في المحاكم، انا يعني في المحاكم لامور كثيرة وكلياتها جرم وبهتان، يعني المحامي أكثر مثقف والقاضي مثقف.
بس يعني توجيه هذه الثقافة أنت تراها أنها موجهة فقط للتحصيل المالي،
بس من شأن التحصيل المالي.
طب هل هذا من أهدافنا؟ شكرا لك دكتور أخي ياسر فقها بن دير شرف. هل هذا ممكن يكون هدف مشروع من أهداف بناء الثقافة وصناعة الثقافة؟ يعني هل من الخطأ أن نتثقف لنصنع مالا؟
لا لا، العكس. يعني أول شيء أنا بتفق معه إنه هناك تشويه للثقافة وتغيير. أنا أتفق إنه في ممارسات وسلوكيات في بعض الأحيان مضرة ومزعجة صراحة، لكن لا يمنع أن يكون ثقافتي جزء من تحقيق ذاتي وتحقيق دخل لإلي واكتفاء ذاتي. لا العكس، يعني اليوم النتاج الثقافي اليوم يقدر ويحترم. إحنا عندنا مشاكل كثيرة في الثقافة اليوم، لما حقوق لا تحفظ وعلم وجهود ترمى هنا وهناك والناس تسرقها، هذا يزعج. لما تجد مثقف ينتج كتابا أو يؤلف يعني مؤلفا معينا ثم يعني يبدأ يتداول بطريقة لا تحفظ حقه، هذا لا ما هو صحيح. الأصل أن نحافظ على حقوق الناس وحقوق المثقفين، حقوق المبدعين والمؤلفين في هذا الجانب، لأنه هذا قد يكون جزء من دخلهم وحياتهم، كما يعيش الإنسان المهندس من مشاريعه الهندسية والطبيب من خلال معالجاته الطبية. فأيضا المثقف يعيش من خلال إنتاجه وإبداعاته اللي بيخلقها وبوجدها من خلال يعني وجوده وتأليفه، فلابد أن نحافظ عليها وهي جزء من الحياة وتطويرها.
لا تنفصل الثقافة عن الخبرة طبعا العملية المنتجة للمال.
صحيح.
نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معنا؟
أنا محمد من نابلس.
أهلا وسهلا.
بتعلق على هذا الموضوع بقضيتين.
اتفضل.
القضية الأولى إنه فيش إحنا عندنا مكاتب حتى نروح نجيب هالكتب ونعمل هالثقافة، فيش إلا كم من مكتبة بنعد على الأصابع بالإيد الوحدة، اللي هي مكتبة الوادية وكم من مكتبة ثانية.
طيب.
إحنا من وين نجيب هاي الكتب اللي بنديها نقرأها ويا ريت بتكون مفيدة؟ وإذا لقينا ما بنلاقي إلا إحنا ما بنلاقي إلا الكتب اللي بتحكي عن الموضوع وهاي الأشياء التافهة. القضية الثانية إنه إحنا لما بنقرأ ما بنستفيد، يعني بتلاقي واحد قاعد في رمضان بنكون قاعدين جلسة رمضانية بقول لك والله أنا ختمت 5 ختمات برمضان، ولا هو واحد بقول له طب شو استفدت من سورة الكهف مثلا؟ بصفن بحاله وبعدين ما بترمش إلا بتلاقيه صار به جوا بيته.
يعني ما يهرب من النتاج ما يقرأ، يهرب من أنه لا يحصل شيء مما يقرأ.
في عبرة بقول لك، قال جون لوك أن تقرأ 10 صفحات وتستفيد منها أفضل بكثير من أن تقرأ فقط، أن تقرأ مجلد ولا تستفيد منه بأي حرف. يعني 10 صفحات قارنها بمجلد مع استفادة، مش إنه تقرأهم بس تطلع عليهم.
نعم، أشكرك يا محمد على هذه المداخلة وما نقلته لنا من خلاصة ما قرأت أو ما تثقفت، وإن كان هنالك نقطة خلافية قد نجد فيها من يعترضك بأن هنالك ما فيش عندنا مكتبات أو ما فيش عندنا كتب غير التي تتكلم بالأمور التافهة. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. معكم أم خالد من نابلس.
أم خالد.
أيوة.
أم خالد، فيش عندنا كتب يا أم خالد في المكتبات وال؟
لا طبعا أكيد في، بعدين اللي بده الكتاب بلاقي وين مكان.
الكتاب أي كتاب، يعني قد يكون أي كتاب مضر بصناعة ثقافتنا، يشوه يمسخ ثقافتنا وصناعتها التي نريد. يعني بالتأكيد كما قال محمد هنالك كتب تافهة بموضوعات تافهة، إذن هنا غث سمين وعلينا أن نتخير. من يتخير لنا يا أم خالد؟ من يساعدنا؟ من يساهم في التخير لنا؟
إذا كان مثل محمد يعني سنة صغير، المفروض أن الوالد والوالدة هنا اللي يشاركوا في انتقاء الكتاب. وطبعا المدرسة طبعا لها دور كبير.
المنهج يعني ممكن إذا إحنا اعتمدنا على المنهج الدراسي نلاقي حالنا إنه أمام صورة مكررة كربونية عن جميع شبابنا إنهم مثقفين نفس الثقافة. هل هذا ما نريد؟ هل هذا من أهدافنا أن نكون ذوي صورة واحدة غير مختلفة غير منوعة في الثقافة؟
بصراحة أنا هنا من شان هيك أنا رنيت عليكم.
يلا.
إنه أنا عندي رأي معين إنه مش صدق. كل إنسان متعلم هو يكون مثقف، لكن كل إنسان مثقف نقدر إنه نعطيه إنه هو درجة المتعلم. عرفت كيف على؟
بالتأكيد هذا لا يختلف عليه إثنان، يعني خاصة إنه كل متعلم مش ضروري يكون مثقف.
لأنه إنسان مثقف.
وهذا حكى فيه الدكتور محمد بالحلقة الماضية كمان.
لأنه إنسان مثقف بيقدر يتواصل مع جميع الطبقات في المجتمع، بيقدر يتعامل مع الفقير مع الطبيب مع الأمير مع الغفير مع أي إنسان بالمجتمع بيقدر يتعامل معه. بعدين في كمان كلمة بحب أحكيها إنها الثقافة هي أن تعرف من كل شيء من كل شيء شيء. وكمان التخصص إنه إنسان يعني إنه الثقافة هي عكس التخصص. فالتخصص إنك تعرف من شيء كل شيء. فأنا هيك هو أنا هيك حبيت إنه أعرض هذا النقطة. المتعلمين إجمالا بيعرفوا من شيء كل شيء، لكن المثقف بيعرف من كل شيء شيء. وكمان في عندي كمان نقطة أنا بحب أركز يعني وأنوه إنه ثقافة المرأة خاصة يعني لأنها المرأة في كلمة لنابليون بونابرت بيحكيها المرأة التي تهز السريرة بشمالها قادرة على هز العالم بيمينها. فإنه عفوا أعطي الفكرة
تفضلي.
فبهذا الموضوع إحنا منحب نحكي إنه لازم إحنا كأمهات وكآباء نهتم كتير كتير بثقافة أولادنا من الصغر. علشان لما يكبروا يكونوا منتجين.
نصنعها أم نوجههم نفتح لهم بابا نصنع ثقافتهم أم نفتح لهم بابا؟
نصنع عن طريق التوجيه.
نصنع عن طريق التوجيه.
بالضبط.
جميل.
شكرا لك.
بعدين كمان معلش كمان نقطة. في عنا ثقافة أنا يعني لاحظتها بالمجتمع، في عنا ثقافة نوعين، في ثقافة سلبية وثقافة إيجابية. في الثقافة السلبية أحيانا أنت بتقرأ كتاب وبتقعد بين الناس فبتقعد تتحدث على هذا الكتاب مش من باب إنه أنت مثقف، من باب إنه التباهي. يعني هاي بلاحظها كتير. ناس بيكونوا بيقرأوا كتابين ثلاث كتاب ثلاث كتب بيعتبروا حالهم إنهم هن ناس يعني واصلين بالمقابل. لا فعلا هاي يعني
هاي الثقافة المزيفة أو
أيوة هاي بعتبرها أنا ثقافة سلبية.
نعم.
وفي الثقافة الإيجابية اللي مثلك ومثل الدكتور جزاكم الله خيرا. وفي عندي كمان تجربة أنا خاصة. أنا من طالبات الدكتور يعني.
طيب.
كمان عنده على إيده.
نعم.
أنا تجربة خاصة. أنا قبل عرفت الدكتور يمكن حوالي من سنتين. فأنا كنت نهائيا ما بفتح كتاب، بس أمسك الكتاب أنعس. فإنه بعد مع المراس.
إيش الدورة اللي أخذتيها عنده يا خالد؟
كذا دورات أخذنا إحنا عن دورة الطاقة وقانون.
لا هذه نقطة مهمة لأنه أنا صحيح بسمع فيها كتير وخلال يعني عرضنا للبرنامج ما بين الأيام أسمع هذه النقطة بالذات تثيرا إنه يعني إحنا بنحاول نقرأ وبنحاول نتثقف وبنحاول نتعلم يعني لكن ما بنقدر ما عندنا جلد نمسك كتاب ننعس.
بالضبط. أنا بالنسبة لي من تجربة خاصة يعني أنا بحكي إنه مش إنه من خلال الدورات إحنا دورات الدكتور عادة هي يعني طبقة أكثر طبقة يعني موجودة فيها من طبقات المجتمع كافة. العليا والسفلى والوسطى موجود في دورات للدكتور. فأنا خلال وأنا موجودة في أول دورة دورتين كان معنا أطباء كان في موجودين بالجامعة، فكلياتهم مثقفين على درجة عالية من الثقافة. أنا يعني متواضع ردة بيت أصلا، فأنا يحكوا في كلام كبير أنا أشعر إنه كبير، فأنا قلت ليش يعني هم مش أحسن مني، فصرت أنا أقرأ أول مرة أول كتاب
يعني قرأته. كانت دافعية لك
الدافعية بالضبط. فأول كتاب قرأته يمكن أنا مستوعبتش منه 10%، الكتاب الثاني الكتاب الثالث، هلأ لما بقرأ الكتاب بقدر أناقش أي حدا فيه.
نعم.
فأنا هيك. وكمان في كمان إشي إنه أنا بس شو صار أولادي يشوفوني بقرأ، صار كل أولادي يحبوا يقرأوا. صرت أنزل على المكتبة أشتري لأولادي كتب ولإلي كتب. فأنا يعني من هذا المنبر على فكرة بشكر الدكتور كتير كتير كتير.
الله يبارك يا مخالد.
نعم الله يبارك فيك يا مخالد. ويعني حقيقة أنت الآن أضأت كثيرا من النقاط التي واختزلتيها لنا، يعني نشكرك دكتور.
استغفر الله.
يعني أنت
صلحت. أنا بحييها مخالد وبحيي كل الناس الرائعين اللي كانوا شركاء معي. أنا يعني بفتخر أنهم مش طلابي، هم شركاء معنا في التغيير الإيجابي وفي صناعة المجد. لذلك أنا أثني على كلامها وبقول دائما أن الذي لا يقرأ هو ليس أفضل بحال من الذي لا يعرف كيف يقرأ أصلا.
نعم.
فهو أمي لكن بطريقة أخرى.
قارئ اليوم قائد الغد.
صحيح. لذلك
حتى لو كان
لذلك
على صعيد البيت.
لذلك ليس المثقف هو من يملك الدرجة العلمية. هو من يملك المهارة والمعرفة والقيم والحصيلة من المعارف والمعلومات.
نعم. ربما يعني يكون لنا لقاء نتحدث فيه كيف نقرأ بدون ما ننعس.
صحيح. إن شاء الله.
حقيقة كان فيها جدل كثير. نأخذ الاتصال الأخير وعذرونا أن نقول الأخير. مين معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
الحمد لله من عبير.
حياك الله.
وجزاكم الله كل خير على برامجكم وميزان حسناتكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
والثقافة نأخذها من إذاعة القرآن، وإذاعة القرآن هي من القرآن الكريم إن شاء الله.
الحمد لله.
لأنه فيها أسرار إلى القرآن الكريم.
نعم.
إذاعة القرآن الكريم فيها أسرار وفيها تهذيب وفيها خلقية وأخلاقية وكل شيء شامل الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
بس بقول بتبدأ الثقافة هي من هو الجنين في رحم أمه.
جميل.
كيف وضع الأم والأب؟
نعم.
علاقتهم النفسية الاجتماعية. بيكرش الطفل في هذه الحالة، ولما بينشأ الطفل لما بيتحدثوا معه بأسلوب ما يكون بيقولوا لا بسمع ولا بشوف، بس بيقدر يعبر يفهم، بعدها خروجه للمجتمع هذه أثبت ثقافة في تحصيله العلمي، مش ضروري العلمي اللي هو الجامعة وغيره وغيرات، وخروجه للعمل التطوعي في العمل. أنا بعملكم مخلوطة من ناحية الإبداع والتطوع والثقافة. أنا عن جد برامجكم شيقة وإنتوا تنين بتكملوا بعضيكم.
الله يبارك.
محمد وأبو محمد.
الله يبارك.
فتبدأ الثقافة هي من خروجك العمل التطوع.
نعم.
بتواجه ناس مريضة، بتواجه ناس نفسيتهم تعبانة. ممكن يشوفوك أنت مبدع بدهم يحطموك يخرجوك عن عملك أو كذا إذا شافوك بدك تنجح. فأنا بضرب مثل أعلى بالمرحومة الحجة عندليب.
نعم. عندليب العمد
رحمة الله عليها، كانت الأم الفاضلة، عملت
مؤسسة الاتحاد النسائي
يعني لمن
عفوا لمن لم يعني لمن يستمع إلينا من خارج محافظة نابلس. عندليب العمد هي مؤسسة الاتحاد النسائي.
أيوة.
نعم.
رئيسة جمعية الاتحاد النسائي، وكانت الأم الرؤومة وطول عمرها من المكافحين والمجاهدين سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وكانت هي الأم اللي دربتنا على هاي الحياة.
نعم.
فأنا بعتبر نفسي أني مش بس أمي اللي ربتني وجدتي، هي الحاجة عن دليل.
نعم.
لأنها عملت معها متطوعة. فكنت أطلع إيش بتعمل وأعمل.
نعم.
إيش بتقرأ أقرأ، إيش بتتصرف أتصرف. فلدرجة أنه كان يجوا عندنا أجانب. يعني تصورت عجبتني مديري وأنا عمري 20 سنة لسه بالتوجيه. يعني
فعلا أنت بتتحدثي مخلوطة، يعني أنت الآن دخلت على صناعة الإبداع وصناعة
النساء
وصناعة التطوع وصناعة القيادة أيضا، جعلت منك قائدة من 20 سنة لصناعة القيادة. ربما نستكمل الموضوع في صناعة القيادة بالحلقات المقبلة، سيكون لنا من ضمن الموضوعات والعناوين إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختنا الفاضلة. يعني يضيق بنا الوقت، لكن من الضرورة جدا أن نستمع أو نتحدث مع الأستاذ بشار التمام مدير مكتبة بلدية نابلس، المكتبة الأكبر الأضخم بين المكتبات العامة في محافظات الوطن. السلام عليكم يا أستاذ بشار.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي وسامي. أهلا فيك.
أهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.
أهلا بك وبجميع مستمعي إذاعة القرآن الكريم.
الله يبارك فيك. يعني إحنا أمة اقرأ، وأنتم عنوان ووعاء لصناعة المثقف وتنفيذ هذه الكلمة الأمر الرباني على أرض الواقع. كيف تعملون على صناعة الثقافة في المواطن يا أستاذ بشار كمؤسسة؟ يعني أحد المستمعين قال الوحيدة وفيش غيرها ويشكو من ذلك.
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة بلدية نابلس منذ أن تأسست في العام 1960 هي لم تكن مؤسسة مكتبية فقط، وإنما هي في حد ذاتها كانت تمثل وأنشئت لتمثل حالة ثقافية في مدينة نابلس وفي المجتمع المحيط. منذ نشأتها وحتى اليوم وهي تعنى بهذا الواقع الثقافي، سواء من خلال العمليات المكتبية والقرائية المباشرة أو سواء من خلال العمليات الثقافية في مفهومها العام.
نعم.
وهي حتى اليوم وإن كانت قد تأسست في العام 1960 ما زالت تقوم بواجبها على أكمل وجه، وما زالت مؤسسة ثقافية متجددة تواكب العصر وتسعى إلى التطوير. ونحن اليوم إذ نفتخر بمرور 52 عاما على تأسيسها لا يحدون الأمل في أن تنتهج وأن تتطور وأن تتقدم إلى مزيد من الأفق في مجالها الثقافي
إن شاء الله. أستاذ بشار، هل تعملون على تحديد الهوية الثقافية بإطار معين؟ تطهرون هذا الإطار من أسباب تشويهه والشوائب التي ترتجونها لهوية محددة معينة، أم أن الباب مفتوح على مصراعيه ليحدد كل زائر وكل مستفيد من مكتبة هويته الثقافية كما يريد؟
هو بلا شك مكتبة بلدية نابلس العامة تسعى إلى الانفتاح دائما، وأن تقدم وأن تضع بين أيدي القارئين جميع الثقافات على شتى أنواعها.
نعم.
ونحن يحدون الأمل دائما في أن تكون المكتبة العامة مؤسسة لها من المصداقية ما بين الناس الشيء الكثير. حقيقة وإن كنت يعني لا أستطيع أن أقول بأن المكتبة تضع محددات معينة فيما يتعلق في اتجاهات الثقافة والفكر، لكني سأتكلم ما يتعلق بالكتاب بشكل خاص، هي أنه يمثل جانبا صدقيا قد يكون غير متوفر في جوانب أخرى من الجوانب التي تقدم الثقافة والمعرفة. ونحن في مكتبة بلدية نابلس نضع الثقافة ضمن مفهومها العام الواسع، وعلى هذا الأساس نسير. فحتى من يريد أن ينقد الشر لا بد له أن يعرف هذا الشر في البداية حتى
طبعاً
يستطيع أن ينقده
طبعاً.
وبالتالي نحن هيئ جميع السبل بحيث تكون المواد المعرفية والقرائية والثقافية المتوفرة لدينا متنوعة ومختلفة.
وبلا شك
إن خصوصية المجتمع الفلسطيني تحتم علينا اتجاهات ما، فثقافتنا ليست هي الثقافة الطبيعية أو العادية التي هي كباقي الشعوب، هي ثقافة في حد ذاتها، هي ثقافة محافظة، ثقافة مقاومة في حد ذاتها، جزء من مقاومتنا، جزء من هذا الشعب، من مقاومة الشعب الفلسطيني.
نعم. طب باختصار أستاذ بشار ونقطة أخيرة، رضاك عن الـ يعني عدد أو صورة زيارة المكتبة، مكتبة البلدية كمؤشر لحجم الثقافة المجتمعية؟
هناك ولا شك على الجانب المجتمعي في المجتمع الفلسطيني هناك تغيرات شتى، ومن ضمن هذه التغيرات أيضا ما ترى على المجتمع على الواقع الثقافي الفلسطيني. من ناحية الرضا ولا شك أن هناك رضا عن ما نقدمه لهذا المجتمع في واقع الثقافة، لكننا نعتب على أنفسنا دائما سعيا إلى التطوير وسعيا إلى المزيد من هذا في هذا الجانب.
بارك الله فيك يا أستاذ بشار، وكنا نتمنى لو أن هناك وقت يتاح أكثر لنستمع أكثر من مصدر ووعاء لثقافة، وعاء كبير جدا ومهم جدا في محافظة نابلس، مدير مكتبة بلدية نابلس، المكتبة الأكبر وأقول الأكبر والأضخم بين المكتبات العامة في محافظة نابلس.
كل الشكر لكم الوطن. كل الشكر لكم، وأنتهز هذه الفرصة بالمباركة إليكم بمرور ذكرى 14 عاما على تأسيس الإذاعة. شكرا لكم مرة ثانية وشكرا لجميع المستمعين.
شكرا أستاذ الشاطر. لدينا وقت قليل لكن موضوعات كثيرة جدا. من أهم هو تنطلق بالآخر يعني أنت تتحدث بأهم ما عندك. الآن كيف ممكن أن نصنع ثقافتنا من خلال أب وأم أو من خلال بيئة؟ ربما تكون هذه البيئة يعني والدي ووالدتي عندهم ثقافة لا تنسجم ربما مع الجيل الذي بعدهم. كيف يستطيعون صناعة الثقافة؟ كيف نستطيع أن نصنع ثقافة في الجيل القادم الذي لا يتوافق مع ثقافتنا؟
يعني بدي أجمل أنا إذا كان اعتبار الوقت أقل. نعم. يعني نعم. بدي أجمل وبيستحضرني في هذا الكلام قول الشاعر لأنه أنا بحب دائما لأنه ثقافة لازم نحكي عن الشعر. طبعاً. والشعر جزء من ثقافتنا. بقول الشاعر قدر الحياة بأن يفيض الماء ويسيل من شفت الوجوه من شفت الوجود رواء تتماوج الأكوان في أجوائها معها من الله الكريم سقاء ليبث في الإنسان معنى خلقه وتعود في قانونه الرحماء ويقص أشرطة السلام بحفلها ويصفق الأحرار والزعماء صناع مجد الأرض قادة شعبه المصطفون إلى الوراء سفراء صاغوا النجاح وأفلحوا في رسمه فتراقص التمثال والعذراء. نحن نريد من يصنع مجدا لمن ينتمي لهذا الدين ونريد من يصنع ثقافة لمن ينتمي لهذا الدين ونريد ثقافة تعيد لهذه الأمة حضارتها وثقافتها مرة أخرى وقيمها ووجودها. نحن نريد من الأب والأم أن يبدؤوا أن يثقفوا أنفسهم وأن دائما يركزوا على قراءتهم وعلى صحفهم. لذلك لما تقول لي من سيصنع المثقف أكيد هو المعلم. المعلم يصنع الثقافة لأن المعلم قدوة ولا بد أن يكون مثقف وكلما ازداد معرفة سيكون مؤثر وسيكون قدوة. المرشد والمربي الأب والأم وأكيد أبا محمد دائما أتفق معك أن الأب والأم هم الأساس وهم الذين يتحملوا المسؤولية وعليهم دائما أن يطوروا من أنفسهم وأن يطوروا من قدراتهم ومهاراتهم ومن ثقافتهم حتى يلحقوا أبنائهم حتى يواكبوا العصر وما يكونوا متأخرين عنهم يواكبوا العصر في كل يعني ما أنتج وما وجد. لذلك حتى يعني ينسجم لما قالت إم خالد كنت أشعر بنوع من الفروق وبين البعد وبين الآخرين فأخذت على عاتقها الإرادة والتحدي وبدأت تثقف من نفسها. أنا بتحدى إم خالد الآن تفوقهم لمن كانوا معنا وأنا بعرف يعني قدراتها ما شاء الله تفوقهم لأنها بتتعب على حالها. لذلك اللي بتعب على حاله هو الذي سيصنع ثقافة. لما قال ثقافة المرأة نعم على المرأة أن تكون مثقفة وثقافتها كبيرة لأن الأم مدرسة وإحنا تحدثنا عن صناعة المرأة في هذا الموضوع. الإعلام المقروء والمسموع والمرئي له دور ونحن في برنامجنا صناعة المجد نمارس دور هام لدينا. لذلك لما نبث الدعوات ونطلق المبادرات وندعو لمبادرات شبابية لمبادرات من أبنائنا حتى نبدأ نشكل حالة ثقافة وحالة صناعة المجد كل في اختصاصه وكل في ما يحب. هناك كثير من الطلاب اللي مثقفين اللي بيقرأوا اللي دائما يقرؤون وأنا دائما يعني أفخر بهذه الشباب وبهذه الإنجازات الرائعة. هؤلاء الشباب المميزين بدنا ندعمهم ونوقف معهم ونسوقهم ونضعهم في تحت نظرة الإعلام حتى يكون لهم وجود. المنزل والمجتمع يلعب دور مهم. لذلك لما قال صديقنا المتصل أن هناك تشويه للثقافة صحيح لذلك لابد أن نغير. إذا خون الأمين وأمنا الخائن وصدق الكاذب وكذب الصادق هذه حالة بدنا ننتبه. نحن في مخاطر عظيمة وجمة على أمتنا لابد أن نضع النقاط على الحروف ونبدأ نغير هذه الحالة. لذلك الصفات التي نريدها في المثقفين نريد تفكيرا إبداعيا وإنتاج إبداعي. نريد القدرة على التمييز أبا محمد حتى ما يصيرش خلط ولغط لديه حتى يميز بين الغث والسمين بين النافع والضار بين الحق والباطل ولا بد أن يتدرب كيف يميز. لذلك صناعة المثقف بدها مهارات وبدها تدريب وبدها قدرات يصل لها الإنسان. كمان التعليم الذاتي واليوم الإنترنت تطور لابد أن نسخر هذه الأداة وهذا العلم الجميل الإنترنت وكل ما أنتجه حتى نطور من أنفسنا ونطور من قدراتنا وقراءاتنا واطلاعنا حتى نواكب عصرنا. صدقني لو ما بنقرأ يوميا وما بنتبع بنحس حالنا متأخرين ومعايشين وغايبين عن الدنيا. لذلك حتى تكون مثقف لابد أن تقرأ يوميا بالحد أدنى 50 صفحة لابد أن تقرأ الصحف والمجلات وتتابع النشرات العلمية والبحثية، تتابع آخر الدراسات بما يعزز ثقافتك حتى تملك مهارة الحوار وأن تملك المعلومات الجديدة، وحتى تكون لديك منهجية ثقافية تحديد أهداف وتبداع في التفكير ونقل معلومات. وهذا يؤسس أبا محمد لإطلاع واسع، وهذا مطلوب منا حتى نطور من أدائنا ومن قدراتنا. لابد أن نعرف المهام المطلوبة منا وأهمية أن نصنع مجدا لهذه الأمة من خلال صناعة الثقافة.
كل مسننة من مسننات صناعة المجد تحتاج إلى أكثر من حلقة.
صحيح،
صناعة الثقافة تحتاج إلى أكثر من حلقة، لكن نتمنى أن يكون في كلامك مفاتيح لمن وعى كلامك ووعى أهمية أن يكون صانعا للمجد وأن يكون له دور في صناعة مجد أمته إن شاء الله تعالى. نلقاكم مستمعينا الكرام بموضوع آخر ومسننة أخرى، ما هي يا دكتور محمد؟
صناعة القائد.
صناعة القائد بتقولها بالنفس.
نعم نعم كثير.
نلتقيكم في صناعة القائد، مسننة جديدة في مسننات صناعة المجد بإذن الله الحلقة المقبلة. ونشكر كل الذين تواصلوا معنا على الفيسبوك وعلى موقعنا على الإنترنت وعلى عبر الاتصالات، ونعتذر لمن لم يتمكن من التواصل معهم، لكن الباب مفتوح في الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مبدأ النبيل المجد الإنساني الحر والأصيل الثابت الإيماني بالمبدأ النبيل
بحامل القرآن في وقفة المصير
المجد للإسلام أنشودة المستقبل براية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد
الحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان
المجد للحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان
محمد رسولنا دستور